الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرفه. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل ركانة ابن عبد يزيد، أكرر الاسم على مسامعكم مرة ثانية، وأعلم أنه اسم غريب على مسامع كثير من المسلمين. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل ركانة ابن عبد يزيد. وقبل أن ندخل فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل، لود أولا في عجالة سريعة أن نتعرف عليه. ركانة صحابي عربي قرشي الأصل، من أصل قريش ومن خيرة العرب، رجل كان في الجاهلية يعرف بشدته، فكان لا يصرعه أحد على الإطلاق، وذلك لقوته وشدته. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالطبع ركان من قريش ومن أهل مكة، جاء ركانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أأنت نبي الحق؟ فقال النبي نعم. فقال صارعني، فلئن صرعتني شهدت أنك نبي حق. وبالطبع هو يوقن أنه لا يصرع. وهذه قصة ذكرها الترمذي وأبو داود كل في سننه في سندها مجهولان، ولكن عول عليها علماء التاريخ كالحافظ ابن حجر والمزي كل في كتابه، الحافظ ابن حجر في الإصابة والمزي في تهذيب الكمال، واتفق علماء التاريخ على أنه هو الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صرعتني شهدت أنك نبي. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غلبه، فقال له ركانة إنك لساحر. وتأخر إسلام ركانة إلى فتح مكة، فهو من مسلم الفتح، أسلم وأسلم أبوه وأسلم إخوته وحسن إسلامه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وحدث وكان من خيرة الصحابة إلى أن أدركته الوفاة في زمن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لركانة مدرسة ذات فصول متعددة، ونظرا لأننا في يوم عيد وكل عام وأنتم بخير، فلن نعمد إلى الإطالة حتى تنصرفوا إلى عيدكم، ولذلك سنكتفي بأن ندخل فصلين في فصول مدرسة ركانة قد عمدت إليهما، فكل فصل يحمل إلينا شيئا نحتاج إليه خاصة في وقتنا هذا وفي بلدنا هذا. أما الفصل الأول فهو فصل يتعلق بالطلاق، وقد اخترت هذا الفصل ذلك لأننا شعب مطلاق بلا مبالغة، فلفظ الطلاق يجري على لسان الكبير وعلى لسان الصغير، على لسان المتزوج وعلى لسان غير المتزوج. الرجل وعلى لسان الصغير، على لسان المتزوج وعلى لسان غير المتزوج. الرجل إذا أراد أن يطعمك أو أن يسقيك لا يجد طريقا إلا أن يقول لك علي الطلاق تأكل أو تشرب. إذا أراد أن تصدقه علي الطلاق. إذا أراد أن يفجر امرأته ستكونين طالقا أو أنت طالق. الصغير والكبير شعب مطلاق، والمسلمون أصبحوا يستهينون بهذه الكلمة، ولذلك لست مبالغا لو أقسمت بالله أن هناك رجالا ونساء يعيشون في الحرام باسم الزوجية، طلق امرأته عشرات المرات ومع هذا هو يعيش معها وينجب منها زنا وإنجاب في الحرام لجهل المسلمين ولاستهانة المسلمين بهذه الكلمة. ولذلك كلمة الطلاق من الكلمات التي لها صور متعددة ولها أحوال ولها ارتباط أحيانا بالنيات، وهذه أمور ينبغي أن يتعلمها وأن يفقهها الرجل، فلئن لم يتعلم أو يفقه فيجب علينا جميعا أن نكف ألسنتنا خاصة عن كلمة الطلاق، لأننا مؤاخذون ومحاسبون عليها، وهذا أمر كما قل استهان به المسلمون خاصة في بلدنا، وجهلوا أحكام الطلاق، وكثير منهم كما قلت يعيش في الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أحكام الطلاق قضية هامة تستطيع أن تدركها إذا دخلت أول فصل في مدرسة ركالة. في حديث أخرجه أبو داود في سننه وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود، يحدث عبد الله بن عباس وهو يروي لنا أمرا وقع في بيت ركانة، شهده ركانة، وقع لأم ركانة بين أمه وبين أبيه. يحدث عبد الله بن عباس فيقول: طلق عبد زيد أبو ركانة والد ركانة صاحبنا هذا، طلق عبد زيد أبو ركانة أم ركانة وتزوج امرأة من مزينة. فجاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد ركانة صاحبنا هذا، والد ركانة صاحبنا هذا، أبوه طلق امرأته، وأم ركانة قد كانت أنجبت ركانة وله إخوة منها كثير. الرجل طلق امرأته، نكح امرأة من مزينة. هذه المرأة الزوجة الجديدة التي نكحها عبد بن زيد، وعبد زيد والد ركانة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن زوجي ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة. وأخذت شعرة من رأسها. إن زوجي ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة. وأخذت شعرة من رأسها ثم قالت: ففرق بيني وبينه. تقصد بهذه العبارة أن زوجها رجل عنين، والعنين في لغة العرب هو الرجل الذي لا ينتصب عضوه، فهو لا يصل إلى المرأة ولا يقضي لها وطرها. وفي حكم الإسلام إذا كان الرجل كذلك جاز لامرأته أن تطلب الطلاق، وهذا عيب خلقي فيه، ويجوز لامرأته أن تطلب الطلاق. ذلك لأن من أغراض النكاح، قضاء الوطر، وبالطبع هذا الرجل لا يقضي لها وطرها، فحق لها أن تطالب بالطلاق، وهذا سبب وبأس. فالإسلام حذر المرأة أن تطلب الطلاق بغير بأس، ومن طلب طلاقها بغير بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة. هذه المرأة جاءت ومعها بأس، سبب تخبر عن والد ركانة أنه لا يغني منها شيئا إلا كما تغني هذه الشعرة. ماذا تفعل الشعرة؟ لا شيء، لا شيء. هذا طعن بالطبع في خلقته وفي رجولته، وسبب يسول لها الطلاق. يقول عبد الله بن عباس: فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، غضب مما قالت. تخبر أن والد ركانة عني، هذا كلام أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها تطالبه أن يفرق بينها وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فأرسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر صاحبنا هذا ركانة وأحضر إخوته، ثم قال لصحابته: انظروا إلى هذا. وأخذ يشير إلى ركانة وإخوته الواحدة تلو الآخر: انظروا إلى هذا، ألا يشبهه في كذا وكذا؟ انظروا إلى هذا، ألا يشبهه في كذا وكذا وكذا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة أن أولاده ركان وإخوته يشبهون أباهم، كل واحد منهم يشبهه في أمور كثيرة في خلقته، وهذا يعني أنهم أولاده، وأن والد ركان رجل كامل الرجولة، وإلا لما أنجب هؤلاء الأولاد الذين يشبهونهم. وبالطبع فإن أمهم لم تأتي بهم من حرام، والأب هو عبد بن زيد، والأب عبد بن زيد هذا الرجل أو عبد زيد هذا الرجل كامل الرجولة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يرد غيبة هذا الصحابي، وأن يدفع ما قالته تلك المرأة. وهذا سيدعو بالطبع إذا كانت المرأة تتهمه بذلك أنه عنين، هذا سيطعن في امرأته الأولى، من أين جاءت بأولادها هؤلاء؟ العرب كان عندهم ما يسمى بالقائف، والنبي كان يفعل هذا، والقائف ينظر في الوجوه والشك ويستطيع أن ينسب الولد إلى أبيه حتى ولو طعنوا فيه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة ما دامت بهذا الخلق ووصلت إلى هذا الحد فهي فعلا لا تريد العيش مع هذا الزوج، وهي حرية بأن تطلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد زيد: طلقها طلقها. فطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك أم ركان وأم أولادك. أم ركان التي كان هذا الرجل قد طلقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجعها. قال: يا رسول الله، إني طلقتها ثلاثا. وهذا هو بيت القصيد: إني طلقتها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم وأقول لك: راجعها. يأتي السؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه: الإسلام حدد للرجل ثلاث طلقات، إن طلقها الرجل لامرأته بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. هنا ركان أبوه قد طلق امرأته كما يقول في هذه الرواية ثلاثة، والثابت أنها لم تنكح زوجا غيره، وإنما هو الذي تزوج بامرأة أخرى. فكيف أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وهي لم تتزوج برجل آخر، ثم لم يطلقها هذا الآخر؟ كيف جاز هذا؟ قال أهل العلم: ذلك لأنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أي قال لها كما يقول كثير من الرجال: أنت طالق ثلاثا. بلغتنا أنت طالق بالثلاثة. وكثير من الناس يكون كريما في هذا الأمر: أنت طالق ألفا، أنت طالق بالمئة، أنت طالق كذا، كما فعلها رجل وجاء إلى ابن عباس وقال له: طلقت امرأتي عدد نجوم السماء. قال لها: أنت طالق بعدد نجوم السماء. حماقة يفعلها الكثيرون. ولذلك هذه كلمة قالها ابن عباس لهذا الرجل: يركب أحدكم الحموقة. حماقة، كثير من الرجال يرتكب هذه الحماقة. من هنا فرق أهل العلم بين الطلاق ثلاثا بكلمات منفصلة، في مجالس منفصلة، وبين الطلاق ثلاثا بكلمات منفصلة في مجلس واحد، وبين أن يجمع الثلاث في لفظ واحد. أبين لك الصورة حتى يتضح لك الأمر. فرق أهل العلم بين أن يقول الرجل امرأته أنت طالق، هذه واحدة، ثم يفترقان ويختلف المجلس فيأتي في مكان آخر كلها أنت طالق، ثم يفترقان ويختلف المجلس فيقول لها أنت طالق، كل طلقة تحسب عليه. وبين أن يقول لها في مجلس واحد أنت طالق فتزيد في الكلام فيقول لها طالق فتزيد في الكلام طالق، قرر الثلاث في مجلس واحد. وكذلك من الممكن أن يجمع الثلاث في كلمة واحدة، أنت طالق ثلاثا كما فعل عبد يزيد والد ركال والد ركال. وقع خلاف بين أهل العلم في قضية من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وبالثلاث وما إلى هذا. فريق ذهب إلى أن الثلاث يقع وتبين منه امرأته بينونة كبرى، وفريق رأى أن الأمر يوقف على نيته، إذا كان ينتوي ثلاثا وقع، وإذا كان ينتوي واحدة فقط فالأمر كما نوى وتحسب عليه واحدة. وفريق رأى أنها لا تحسب إلا واحدة، نوى أولم ينوي، تحسب طلقة واحدة فقط. وهذا هو الراجح عندي، وهذا ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم، وهذا ما يجري عليه القانون عندنا والفتوى في مجلس الفتوى، أن الثلاث إذا نطق بها الرجل في كلمة واحدة حسبت عليه طلقة واحدة. استدلوا على هذا بحديثين، هذا الحديث قصة أبي ركانة كان دليلا في هذا الموضوع، فوالده طلق امرأته ثلاث بكلمة واحدة، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها، وما دام قد قال له راجعها فقد حسبت عليه طلقة واحدة. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس الذي أخبر فيه، وهو حديث في صحيح مسلم، قال كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب واحدة، وكذلك في خلافة أبي بكر، ولسنتين خلتا من خلافة عمر، ثم استعجل الناس وأكثروا، أي أكثر الناس من الطلاق واستهانوا به، فقال عمر لو أجريناه عليهم فأجراه. أراد عمر أن يسجر الناس في وقت استهان فيه الناس فأجرى عليهم الثلاث ثلاث حتى يكف الناس ألسنتهم وحتى ينزجروا، وما كان عمر مبتدعا، فقد كان ذلك في بداية الإسلام، إلى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، لكن كان في بداية الإسلام يجعل الثلاث ثلاثا أيضا زجرا للناس، لأنهم كانوا حديث عهد الجاهلية ويستهينون بالطلاق. لما عاد الناس إلى الجاهلية مرة أخرى عمر بن الخطاب أجرى عليهم القانون الأول زجرا لهم. أقول ماذا كان يفعل عمر في زمننا هذا والكل يطلق، الكبير والصغير والكل يستهين. يا سادة، إن كنا قد علمنا أن الثلاث لا تحسب إلا واحدة، فقد علمنا أيضا أن أمر الطلاق جد خطير، جد خطير. وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: خذتم النساء بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فينبغي أن تتقي الله في لسانك. كثير من الناس يطلق ويفعل من نفسه سبعا، ثم بعد هذا يأتي بكير. إذا لماذا كان الأمر من بدايته؟ كثير من الناس يطلق ثم يأتي ويقول: أولادي. أما كنت تعلم أنه كان عندك أولاد؟ يا أخي اقرأ في القرآن الكريم صورة الطلاق لتدرك أنها الصورة التي أكثر فيها، بل قد لا تخلو هذه الصورة من كلمة اتق الله، اتق الله. ولذلك جاء في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مما جاء في سورة الطلاق. فأنا أقول: اتقوا الله في نسائكم، واتقوا الله في ألسنتكم، وكفوا الألسن عن هذه الكلمة التي تؤخذون عليها. والله أسأل لي ولكم سلامة القلب واللسان، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثاني من فصول مدرسة ريوكانا، والذي نود أن ندخله وأن نختم به، إنه فصل يتعلق بخلق أوشك على أن يغيب عن سماء المسلمين. أكررها: خلق أوشك على أن يغيب عن سماء المسلمين. أتعرفون ما هو؟ إنه خلق الحياء، خلق الحياء. حينما تدخل فصول مدرسة ركانة تقرأ لركانة حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه مالك في موطئه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. أنا أقولها بملء فيه: خلق أوشك على أن يندثر من بيننا. ولذلك كما قال أهل العلم: شعب الإيمان ستتهاوى وتسقط إلى قيام الساعة، الواحدة تلو الأخرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، فقد بين أهل العلم أن الحياء سيسقط في هذه الأمة، وستصبح كأهل الكفر بلا حياء. الحياء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له رجل: الحياء من الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. ولذلك أي مسلم بلا حياء فهو بلا دين، رجل أو امرأة. ولذلك كان من العبث أن نقول لا حياء في الدين، بل الدين هو الحياء، الدين هو الحياء. وضياع الحياء ضياع للدين. لكن ما هو الحياء؟ اسمع ماذا قال أهل العلم فيه. قالوا: خلق، خلق، إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين حياء. خلق في النفس يمنعها من فعل القبيح وقول القبيح. خلق يمنع النفس ويمنع صاحبها من أن يفعل قبيحا أو أن يقول قبيحا. هذا هو الحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود لما قال: أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. قال: قيل يا رسول الله إنا نستحي. قال: ليس ذلك حياء، ليس الكسوف والخجل كما يعتقد البعض، ليس الكسوف والخجل كما يعتقد البعض، وإنما كما قلنا خلق يمنع النفس من أن تفعل قبيحا أو أن تقول قبيحا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نستحي، قال: ليس ذلك، ليس هو الخجل والكسوف، وإنما أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هل أنت تحفظ رأسك، تحفظ عينك، وتحفظ أذنك، وتحفظ لسانك؟ هل أنت تفعل هذا؟ هل أنت تحفظ بطنك، تكف البطن عن الحرام؟ هل أنت تتذكر الموت والبلى؟ لئن فعلت فقد استحييت. ننظر في واقعنا وإلى أمتنا، هل نحن أمة عندها حياء؟ هذا هو السؤال. هل نحن أمة عندها حياء؟ إننا أمة أصبح كل من فيها يفعل ما يحلو له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مما أدرك من كلام النبوة السابقة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك الكل يفعل ما يشاء، ولذلك ضاع الحياء بيننا. تسير في الطرقات سر ونحن في يوم عيد والشارع ممتلئة، ترى من يسير في الشارع قد وضع فتاة تحت ذراعيه يحتضنها ويسير. هل هذا عنده حياء؟ وهل هي عندها حياء؟ تسمع من ذهبت وتزوجت بعقد العرفين بغير إذن أبي وبغير علمي، ويخرج أبوها هذا المعتول يقول متربية: أي رباية هذا يا عديمة الرباية والدين والحياء؟ هل هذه عندها حياء؟ فالنلات لا يترمين في أحضان الرجال عندهن حياء، النساء الكاسيات العاريات عندهن حياء، الرجل الذي يسب الدين وتفوه بأقبح الألفاظ في الشوارع والطرقات هل عنده حياء؟ البنت التي تسير في الشارع قد وضعت نفسها في يدي سعلوك هل هذه عندها حياء؟ الذي يغش هل هذا عنده حياء؟ هل هذا عنده حياء؟ سل نفسك أين الحياء في هذه الأمة؟ أين الحياء الذي يصرفها عما لا يرضي الله؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ جلست أتابع برنامجا يتكلمون فيه عن شيء يسمى بالفيديو كليب، يتحدثون عن بنات عاريات سافلات ساقطات. إفراز ماذا؟ إفراز ألا حياء، ألا حياء، ألا حياء. اللافشات التي تعلق في الشوارع للداعرين والداعرات، ورجل يعتلي امرأة، هل هذا حياء؟ أين الحياء عندنا؟ وأين الحياء في بلدنا؟ وأين الحياء عند المسلمين؟ أين الحياء عند المسلمين؟ أين الحياء؟ خلق نبحث عنه. إن لكل دين خلق، خلق هذا الدين الحياء. ولذلك أي إنسان بلا حياء هو بلا خلق وبلا دين وبلا دين. أيها السادة، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وأريد لكم أن تذهبوا إلى عيدكم، ولكن احملوا معكم حفظ اللسان، واحملوا معكم الحياء، اهدوه لنسائكم وأولادكم في هذا اليوم، فهو خير ما يهدى. والله أسأل أن يرزقنا جميعا الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزق نساءنا الحياء، وارزق أولادنا الحياء، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،